من سراب فيه تهت
وعلى وجه شظايا نادم فيه انتهيت
وعلى وجه شظايا نادم فيه انتهيت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله في بداية الهداية ما زلنا في البداية وقرأنا قول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى اعلم أن القلب إذا خلي من الاهتمام بالدنيا والتعلق بما فيها من مال أو رياسة أو صورة وتعلق بالآخرة والاهتمام بما فيها والاهتمام بها من تحصيل العدة والتأهب للقدوم على الله عز وجل فذلك أول فتوحه وتباشير فجره. فعند ذلك يتحرك قلبه لمعرفة ما يرضي ربه فيفعله ويتقرب به إليه ومعرفة ما يسخط ربه فيجتنبه. وهذا عنوان صدق إرادته. فإن عنوان صدق الإرادة أن يعرف ما يرضي الرب فيعمله وما يسخط الرب فيتركه. هذا عنوان صدق إرادته. فإن كل من أيقن بلقاء الله وأنه سائله عن كلمتين يسأل عنهما الأولون والآخرون ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين لابد أن ينتبه لطلب معرفة معبوده والطريق الموصلة إليه. هذا أول التمكن أن يعرف الله جل جلاله وأن يعرف الطريق الموصلة إليه بعد أن يفعل ما يرضيه ويجتنب ما يسخطه. إذن هذه هي الأسس الأربعة التي ينطلق منها العبد: معرفة ما يرضي الرب فيفعله ومعرفة ما يسخط الرب فيجتنبه ثم معرفة معبوده ومعرفة الطريق الموصلة إليه. هذه الأركان الأربعة للمعرفة ثم ينطلق. يقول ابن القيم فإذا تمكن من ذلك تمكن القلب في هذه المرحلة في معرفة هذه الأصول الأربعة أو الأركان الأربعة للسير. الأركان الأربعة للمعرفة: معرفة ما يرضي الله فيفعله، ومعرفة ما يسخط الله فيجتنبه، ومعرفة الله جل جلاله، ومعرفة الطريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. إذا تمكن القلب في ذلك فتح له باب الأنس بالله. الأنس بالخلوة والوحدة والأماكن الخالية التي تهدأ فيها الأصوات والحركات، فلا شيء أشوق إليه من ذلك، فإنها تجمع عليه قوى قلبه وإرادته، وتشد عليه الأبواب التي تفرق همه وتشتت قلبه، فيأنس بها ويستوحش من الخلق. إخوتي، إذا كان لكل طريق معالم فهذا أول معلم من معالم الطريق إلى الله، وهذا أعظم معلم في معالم الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. هذه هي. قال ابن الجوزي عليه رحمة الله: إذا رأيت نفسك تأنس بالخلق وتستوحش من الوحدة فاعلم أنك لا تصلح له، مش هتنفعله. إذا كنت تأنس بالناس وتأنس بالانشغال وتأنس بالهموم وتأنس بالمشاكل والمشاغل وتغفل عن الله ولا تتفرغ له ولا تأنس بالخلوة معه ولا تشتاق للانفراد، فاعلم أنك لا تصلح له، لا تصلح لله عز وجل. ذكرنا أن الأنس يأتي في البداية، في بداية الطريق إلى الله سبحانه وتعالى يأتي الأنس هبة ومنحة وهدية من الله جل جلاله، ثم يسلب، وهذا ما يحصل من الفتور بعد الشرة. لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، هذه الفترة حين تأتي يسلب الأنس ويطالب العبد بأن يحصله باجتهاده. فذكرنا الأسباب التي يتحصل بها الأنس، ثم ذكرنا الأسباب التي تقوي الأنس، ووعدنا أن تكون هذه الحلقة للكلام عن ثمرات الأنس بالله. نعم إخوتي، لكي تتقن عملا ما أو لكي تؤدي عملا كما ينبغي فلابد أن يتحدد هدف، أن يتحدد هدف لهذا العمل. هذا الهدف الإنسان يرنو إليه ويصبو إليه ويحاول الوصول إليه، هذا الهدف الذي هو الثمرة النتيجة. الثمرة أو النتيجة التي يتحصل أو تتحصل من هذا العمل هي التي يعمل من أجله، ويستمر الإنسان في طلبها. لذلك كانت من وصايا المشايخ دائما: ما تشتغلش ببلاش، لابد أن تبحث عن الثمرة. انظر إلى كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: إذا أديت لله طاعة ولم تجد ثمرتها في قلبك فاتهم عملك، فإن المعبود كريم. الله سبحانه وتعالى شكور. إذا أديت أي عمل، أي طاعة لله جل جلاله، فإنك لابد أن تأخذ على هذا العمل أجر، لابد أن يكون لهذا العمل ثمرة. أول ثمرة تحصلها من العمل أن تجد ثمرة في قلبك، في قلبك تجدها حقيقة موجودة. فالشاهد أنني أريد أن أقول لك أن معظم أعمال، أن معظم الأعمال تضيع بسبب عدم تحصيل الثمرة. تجد الإنسان يصوم رمضان شهرا كاملا ثم لا يبحث في قلبه عن ثمرة صيام رمضان، يقوم الليل ولا يبحث عن ثمرة قيام الليل فيضيع، يقرأ القرآن ولا يتأمل ثمرة القرآن، يسجد ويرفع ولا يتأمل ثمرة السجود. إذا بحثنا عن ثمرات العمل وصلنا إلى ثمرة. هذه الثمرة تشجعنا على أن نعتاد العمل ونأتي به بعد ذلك، ونجعل هذه الثمرة هدف نتوصل إليه. فلذلك لابد من الكلام اليوم عن ثمرات الأنس بالله. أول ثمرة من ثمرات الأنس بالله القرب من الله. هذا القرب يثمر يوم القيامة قربا، وهذا الأنس يثمر في الجنة رؤية الله جل جلاله. هو ده الشبيه به في القيامة في الآخرة. الأنس بالله تعالى أعلى ما يرجوه العابد السائر إلى الله في الدنيا، كما أنه أعلى ما يناله العابد في الآخرة يوم المجيد في سوق الجنة حين ينظر إلى وجه ربه الأعلى. إنسان في هذه الدنيا الأنس بالله والحياة معه نوع من أنواع القرب، لأن احنا قلنا الأنس على قدر القرب، كلما كنت إلى الله أقرب كلما حصل لك الأنس به أكثر، وده أمر طبيعي وعادي في الدنيا سنة انك انت كلما تكون أقرب إلى إنسان تبقى حاسس بالأنس به أكثر، وكلما كان بعيد عنك كلما كان في نوع من أنواع الوحشة بينك وبينه. فلذلك قلنا ان لكي تحصل الأنس الحديث ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه، إصلاح الفرائض وزيادة النوافل هذه تثمر القرب والقرب يثمر الأنس. فاسجد واقترب، هذا القرب لو الرفع، إنك ما سجدت لله سجدة إلا ورفعك الله بها درجة، هذا القرب الذي يثمر الأنس. لذلك هذا أقصى ما يطلبه العابد في الدنيا ويتمنى ويعمل له، في الآخرة النظر إلى وجه الله الكريم، وهذه أعظم لذة في الجنة وأكبر هدية، بل هي الزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال أهل التفسير الزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. هذه الثمرة من ثمار الأنس التي هي القرب والإحساس بالقرب والنظر إلى وجه الله الكريم، تشعل في الإنسان دائما محاولة تحصيل الأنس والثبات عليه. اثنين، إذا ذاق المحب طعم الأنس جد في إرادته واجتهد في حفظ أنسه وتحصيل الأسباب المقوية له. زي ما قلنا قبل كده إن الإنسان اللي بيخوض في المعاصي، المعاصي ما بتقفش عند حد، كذلك الذي يجتهد في الطاعات ويحصل المزيد من الطاعات، الطاعات لا تقف عند حد ما بتقفش، بل تظل الطاعات دائما في علو وزيادة. فالإنسان اللي حس بالأنس يحبه ويسعد به فدائما تجده مجتهد في الطاعة. اللي وصل لدرجة الأنس بيجتهد بيحافظ عليه، اللي وصل لدرجة الأنس بتحصل له قوة إرادة نتيجة الفرحة بالوصول للدرجة دي، للمنزلة دي، للمرتبة دي. هذا الحفظ للحفاظ على هذه المرتبة والدرجة تقوى إرادته، يزيد عمله، يحب هذه الدرجة التي وصل إليها، فتجده في احوال ايمانية عالية متدرجة. دي ثمرة مهمة جدا وخطيرة، لان اللي ما حسش واللي ما دقش واللي ما وصلش لهذه الدرجة اهو بيلعب ويلهم. بيقول ايه؟ وكنت اظن ان قد تناهى بي الهوى الى درجة ليس لي بعدها مذهب، فلما تلاقينا وعاينت حسنها علمت اني كنت قبل العبه. بيقول انا كنت فاكر ان انا بحبها حب ما حصلش قبل كده من غير ما اشوفها، فلما شفتها عرفت ان الحب اللي انا كنت بحبه لها كان لعب امام جمالها. هو ده الانس، لما تقول انا بعبد، انا بعمل، انا بذكر، انا بتلو القرآن، انا بصلي، لما تحس بالانس وتبدأ تصلي بقى بهذا الحال تحس ان كان كل اللي قبل كده لعب، ما كانش صلاة، ما كانش ذكر، ما كانش تلاوة قرآن، ما كانش مناجاة. تبدأ تحس للطاعات طعم آخر ولذة أخرى، وتبدأ تتقرب نوع آخر من أنواع التقرب إلى الله عز وجل. ثلاثة، إذا ذاق القلب طعم الأنس بالله لا يتعلق به شيء يشغله عن سلوكه وسيره إلى الله لشدة طلبه الباعث عليه أنسه الذي قد ذاق طعمه وتلذذ بحلاوته. إذا ذاق القلب طعم الأنس بالله فيش حاجة بقى تشغله، فيش حاجة تجعله ينشغل عن هذا الحال أبدا نهائيا، وإنما يظل دائما الإنسان همه المحافظة على الأنس بالله، زيادة الأنس بالله، تثبيت وتجويد الأنس بالله. فالهموم تنتفي بعد ما كان همه الدنيا، همه مرضه، همه أولاده، همه فلوسه، همه الناس اللي بيأذوه، همه كل هذه الهموم تنتفي ويصبح همه الأكبر وشغله الشاغل المحافظة على هذا الأنس والتلذذ بحلاوته. أربعة، يتولد من الأنس بالله الحياء، لأن الحياء يتولد من رؤية القرب واستشعار الأنس. وإحنا قلنا قبل كده أن الحياء أن تنفتح في قلبك عين ترى بها أنك تقف أمام الله عز وجل. الحياء أن تنفتح في قلبك عين ترى بها أنك قائم بين يدي الله. الأنس قلنا القرب، والقرب هو المعنى القيام ده، ولمن خاف مقام ربه جنتان. فيشعر بالإنسان بالحياء. شوف قول الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لمعاذ: استحي من الله حياءك من رجل ذي هيبة في قومك. الإنسان لما يشعر شوف الرسول صلى الله عليه وسلم شبهه له تشبيه حسي. شوف لما يبقى في رجل ذو هيبة في قومك انت تعرفه، فبتستحي منه ان يشوفك، انك تبقى صغير في عينه. استحي من الله حياءك كده، استشعر ان ربنا شايفك كده. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة: استقيموا فاني اراكم من خلف ظهري كما اراكم من امامي. لما لهمش استقيموا فان الله يراكم. اراد انه يعني يحس وجود الرسول الحسي يؤثر في قلوبهم بمرحلة ودرجة ليرتقوا بعدها إلى استشعار الوجود غير الحسي. إنك أنت تستشعر وجود الله والقرب من الله جل جلاله. هو ده المعنى اللي لازم نخلي بالنا منه، أن الآنس المؤتنس بالله صاحب الأنس بالله جل جلاله يشعر أن رب سبحانه وتعالى معه. ما يكون من نجوى، قال سبحانه وتعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. هي دي المعية، معية العلم والإحاطة. هذه المعية هتشتغل ازاي؟ إن الله مع المحسنين والله مع الصابرين، وهكذا. هذه الآيات التي تذكر المعية الخاصة لهؤلاء الناس، معية خاصة تشعر بالأنس والقرب وتثمر الحياء، فيستحي الإنسان أن يطلع الله على قلبه فيجده مشغولا بغير الله. يستحي الإنسان أن ينشغل القلب بمباح فضلا عن أن ينشغل بالمعصية، عن أن ينشغل بآفة، عن أن ينشغل بغفلة. يستحي الإنسان. هذا الحياء درجة أخرى تضاف إلى درجة الأنس. خمسة، استشعار المنة التي تجلب الانكسار والخضوع والذل. سبحان الله العظيم. أيها الإخوة، أنا أحبكم في الله. شايف المعاني كلها والمقامات كلها عمالة تتوارد وتتكاثر وتتزايد. يعني في البداية قلنا ان الانس يزيل الهموم، وبعدين قلنا ان الانس يولد الحياء، وبعدين دلوقتي بنقول ان الانس بيجلب الانكسار والخضوع والذل لله جل جلاله. سبحان الله العظيم. بعض العلماء يقول أتيت أبواب الوصول إلى الله عز وجل فوجدت الزحام على كل باب حتى أتيت باب الذل فلم أجد عليه أحد. باب عظيم جدا من أبواب الوصول إلى الله الذل لله والخضوع لله والانكسار لله. اللهم اجعلنا أذل خلقك لك وأعز خلقك لك وأفقر خلقك إليك وأغنى خلقك لك يا إخوتي. الذل معنى يحبه الله. لما نزل جبريل عليه السلام وقال يا رسول الله إن الله يخيرك أتحب أن تكون ملكا رسولا أم عبدا رسولا؟ عايز الملك ولا العبودية مع النبوة؟ ثم أشار إليه لما استشاره رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول استشار جبريل بما تشير علي وكان صاحبين، فأشار إليه أن ضع نفسك، فقال بل عبد النبي ضع نفسك. هو ده الذل، الخضوع، الذل اللي ما بنشوفوش في عينين الناس، بالعكس ده احنا نشوف اهل التدين لما يبدأ يلتزم ويتدين تلاقي الامراض بقى الكبر والعجب والغرور ومصائب كلها تجتمع. الذل، والذي يذل لله سبحانه وتعالى ويخضع له بيبان عليه، بيبان عليه، بيبان عليه في الرفق بالخلق والتلطف والرحمة بالبشر وإكرام الناس. الله جل جلاله طالبنا أن نكون أذلة على المؤمنين، وهذه لا تأتي إلا من الذل لله جل جلاله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الشاهد أن الأنس يجلب الانكسار والخضوع والذل. كيف؟ إننا أيها الإخوة إذا انتبهنا إلى معنى الأنس بالله عرفنا كيف يجلب الخضوع، لأن الذي يشعر بالأنس بالله يشعر بالقرب منه وهو يعرف الله، فيستشعر هذا الضعف البشري أمام العظمة الإلهية فيزداد ذلا وخضوعا. ألم تر إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سجدته المشهورة الطويلة التي ظنت فيها السيدة عائشة أنه قبض سمعته يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. شفت سجدة طويلة استشعر فيها الأنس بالله جل جلاله، فهذا الشعور بالأنس جلب هذا الذل اللي بيقول فيه أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. إذن هذا الأنس يستجلب الذل والخضوع والانكسار لله الجبار سبحانه وتعالى. أيضا الأنس يستجلب الذل نتيجة استشعار المنة، أن يشعر الإنسان بمنة الله عليه، بفضل الله عليه أن قربه ومنحه هذا المعنى. إخوتي في الله، وقفنا عند خمس ثمرات من ثمرات الأنس بالله، نستكمل في اللقاء القادم. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قصة ما زال حولي، كل ما فيها رويت، قصة ما زال حولي، كل ما فيها رويت، الأسى والإثم والعصيان هذا ما حملت،
رب جنبني صدى